قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
المال من يشاء فيه الزيادة بالشريعة وإنما والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير
ربنا انت منور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة كما نؤكد دائما أن الإسلام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزخم وهذا التراث البديع من استنباطات العلماء لم يترك شاردة ولا واردة من معاملات الناس بشكل عام والمعاملات المالية بشكل خاص إلا وكان له فيها رأي وحكم يضيء حياة الناس ويجعلهم إن امتثلوا والتزموا بهذا المنهج كسبهم طيب وأموالهم طيبة وتوجد حلول عملية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. من هذه المعاملات التي أوجد لها الإسلام حلولا، يعني كما قلت لأي مكان ولأي زمان ولأي حالة، قضية الديون في شريعة الله أو في ميزان الشرع الشريف. قضية الدين احتفى بها القرآن الكريم في أطول آية فيه، وهذا من عجائب القرآن العظيم ورد في نفس الوقت للذين يعتبرون القرآن الكريم كتاب عبادة كتاب تلاوة فقط لا علاقة له بحياة الناس ومعاملات الناس ومن ذلك. نقول لهم تعالوا واقرأوا معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن آية الدين، من أشهر الآيات التي يعرفها القاصي والداني. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر هذه الآية الطويلة التي ذكرت تفاصيل يعجب لها الذين يتدبرون هذا الكتاب العزيز. يعني أخشى أن تكون مقدمة قد طالت، لكن فقط نستفتح بالذي خير معفوه دكتور الثالوث عن قصة الديون وعلاقتها بالشريعة بشكل عام. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين كما أشرت فضيلتك اهتم بالإسلام اهتماما كبيرا، لأن في حياة الناس هناك حاجة إلى الديون، وقد يكون الذي يحتاج إلى الدين ليس فقيرا وإنما طارئ يطرأ عليه، يحتاج إلى أموال ليس عنده ما يؤديها.
نعم.
ف فيحتاج إلى أن يأخذ من غيره بصفة مؤقتة. لذلك وجدنا أن القرآن الكريم اهتم بالدين اهتمام بالغا، والسنة النبوية المشرفة. وفي عصرنا كثرت الديون، لكن للأسف الشديد أننا وجدنا منشآت في عصرنا تقوم أساسا على الدين.
بمعنى منشآت تقوم على الدين، ما معنى ذلك؟
تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون.
تتاجر في الديون
عن طريق الاقتراض أو التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، وظيفتها تقترض لتقرض، هذه وظيفة البنوك منذ أنشئت إلى أن تحولت بعض هذه البنوك إلى بنوك إسلامية، فأصبح الهدف مختلفا عن هذا تماما. هذه الديون التي هي التعامل فيها وظيفة رئيسة أو هي الوظيفة الرئيسة البنك، الإسلام لا ينظر إليها هذه النظرة، لأن الأصل أن الديون تكون لأشياء طارئة، وليس يعني القرض الأصل فيه أنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة أو استرباح، يعني هو معاوضة في النهاية، في البداية عقد تبرع، المقرض متبرع بالقرض ويأخذ القرض إنما لا يأخذ أكثر. لذا كوفئ من الله عز وجل إقراض درهم، إقراض درهمين كصدقة درهم، يعني من أقرض درهمين أقرض جنيهين أقرض 200 جنيه كأنه أعطى صدقة بنصف المبلغ.
هذا في الحديث صريح القرآن، يشرف المقرض الذي يقرض قرضا حسنا بأن ينسب القرض إلى الله تبارك وتعالى، أن تقرض الله قرضا
تشريف حسنا. هذا تشريف، تشريف من الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترض فإنه يقترض لسبب، لما التعامل مع هذه البنوك يقترض لسبب غير سبب، لأن أصبح هذه وظيفة،
يعني وظيفة وتجارة بتعريف البنك أصلا.
يعني هنا القرض الأصل فيه أنه لسبب طارئ ولسعادة مستمرة، وأن المقترض إنما يقترض لحاجة أو ضرورة. إنما نظام البنوك الذي أخذناه من الغرب أصبحت هذه وظيفة البنك، وكذلك التعامل مع البنك على أساسها أنه يقول لك يستثمر، يستثمر أمواله. كيف يستثمر؟ في الإقراض والاقتراض، هذا ليس استثمارا. القرض الأساس فيه في الإسلام أنه عقد تبرع. ما معنى عقد تبرع؟ عقد تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، أو تبرع ابتداء وانتهاء، يعني إما أن يتبرع به في الأول فلا يأخذ أي زيادة مقابل القرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أي نفع فهو ربا. وقد يكون في النهاية أيضا تبرع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. سبحان الله، يعني القرآن كان بين هنا لأن المعسر على المقرض أن ينتظر، ينتظر عليه حتى يسر. وهناك باب أوسع من هذا وأفضل من هذا، وهو وأن تصدقوا خير لكم،
يعني فتح باب الصدقة
بهذا الدين،
ليضع هذا الدين يعني نعم. إن أحب نعم. المثوبة المقرض
نعم.
فتح له باب الصدقة حتى يخفف عن كاهل المستدين
نعم. ثم كان أيضا من مصارف الزكاة الغارمين،
من مصارف الثمانية
نعم.
نعم.
والغارم من الغارم؟ الذي عليه دين ولا يستطيع أداءه، لكن دين مشروع
يعني لا أحد ويقترض بالربا ويستمر وينفق في غير وجه النفقة الحلال، ثم نقول له خذ من الزكاة اللي تعوض هذا لتسدد القرض. لا، ليس هكذا.
بعض الناس بالمناسبة يستدينون يعني ديون بالغة بالربا أو بغير الربا عشان مثلا يعمل فرح لبنته أو لابنه، يعني يتباهى به أمام الناس فيقع في دينه. هل يكون هذا من الغارمين؟
ليس من الغارمين،
ليس من الغارمين.
لا،
يعني هناك بعض التصورات المختلطة عند بعض المسلمين.
الغارم الذي اضطرب قرض لحاجة أو ضرورة، لحاجة أو ضرورة،
والضرورة تقدر بقدرها،
والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
وعجز عن أداء هذا الدين، إذن هنا في هذه الحالة على القادرين أن يساعدوه.
طيب دكتور، تصور العجز في الشريعة، هل هناك حد نستطيع أن نحكم منه على المقترض أنه وصل إلى حد العجز؟ مدة محددة، معيار في الشريعة معين؟
حاجاته الأصلية أصبح ما يملكه لا يفي بحاجات الأصلية، أو يفي حاجة أصلية فقط عليه دين. إن أدى الدين لا ليس عنده ما يفي بحاجات الأصلية، إذن هنا عاجز عن أداء الدين. عاجز عن أداء الدين، هناك أولا في حث الناس على مساعدة المحتاجين. كيف يحثوا عن مساعدة المحتاجين؟ الثواب، اقرضوا درهمين كصدقة درهم، هذه ناحية. ناحية أخرى،
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟
نعم نعم، نعم. الثواب هذا الثواب. نعم، هنا في ناحية العملية. ناحية العملية أن المدين الذي عجز عن أداء الدين يأخذ من أموال الزكاة ليؤدي الدين. من الذي سيستفيد من هذه الصدقة، من هذه الزكاة؟ الدائن الذي عجز مدينه عن أداء الدين،
يعني وجد حله، حل مشكلة الفلوس اللي متأخرة دي، ديونه اللي هو أقرضها في الزكاة، في هذه الفريضة،
هذه الزكاة. يعني الزكاة أخذها، لم يأخذ هذا لينفق على نفسه، أخذ ليؤدي الدين. وبذلك
يعني الزكاة تعمل على حفظ حقوق الآخرين أيضا.
سبحان الله. نعم. يعني هنا عندما ينظر هنا إلى أن هذا المدين عجز عن أداء الدين، طيب خذ هذه الأموال ليس لإنفاقها في على مصالح خاصة أو كذا أو تبذير، لا، وإنما لإعطائها لصاحب الدين.
إذن الإسلام وضع صورة مثلى في قضية الدين لكلا الرجلين أو الشخصين.
نعم.
الدائن والمدين على
نعم.
السواء.
نعم.
دعا المستدين أن يؤدي أو ينوي الأداء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله عنه،
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
أتلفه الله. أتلفه أداء، أدى عنه وأتلفه.
في فرق
كبير.
سبحان الله.
ثم الناحية العملية، أن يأخذ من أموال الزكاة ليؤدي الدين الذي عليه.
في هناك مصرف كبير.
نعم.
للغارمين.
ناحية عملية. فإن هنا الدين في الإسلام له. ثم التحذير من الدين بالذات من يأخذ الدين ولا يؤديه. الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. إلا الدين لا يغفر.
إلى هذا الحد صان الإسلام حقوق الناس المالية.
إذا من يأخذ الدين يعلم أنه إن مات وعليه دين هذا لا يغفر له إلا إذا أديه.
ولذلك ده اللي قدم دمه، يعني أغلى شيء نفسه
شهيد
في سبيل الله.
نعم، شهيد.
كل شيء بحق الناس
إلا الدين.
أظن ليس هنالك ضمانات في الشريعة مثل في حياة الناس
مثل
أموالهم مثل هذه. سبحان الله.
هذه أشياء الحقيقة تحفظ حقوق الناس ومال الناس وتشجع على القرض الحسن.
لكنها في النهاية، وهذا ليس تهوين، هذا ينبغي أن يعني يلتزم المسلمون بهذا، لكن في النهاية هي محاولات لحض وحث وتحريك الإيمان في القلوب في قضية الدين كغيرها من الدعوة للمعاملات. لكن الضمانات العملية في الشريعة لقضية الدين، وإحنا استفتحنا الحلقة بآية الدين، ما هي هذه الضمانات من الكتابة مثلا؟ هل هناك صور محددة أيضا في عند الفقهاء؟
في الكتابة والشهادة والرهن.
الكتابة والشهادة والرهن.
نعم. الاستثاق.
الاستثاق وهو عنوان يعني كتاب الاستثاق في
فقه البيع والاستثاق.
فقه البيع والاستثاق للدكتور السلوسي.
الاستثاق. استوثق. أولا إيش كتابة؟ مع مكتوب. والشهادة. يشهد. لكن يشهد هذا الدين. والرهن.
نعم. الاستثاق الكتابة والإشهاد أو الشهادة يعني والرهن.
والرهن
هذه الثلاثية ضمان لحقوق.
الرهن بالذات ضمان عملي يعني يأخذ من الرهن، يباع الرهن لأداء الدين،
يعني يقرض وهو مطمئن أن ماله سيرد.
نعم.
وإن حدثت مماطلة فسيأخذ ماله مضمون في شريعة الله.
نعم. ما دام هناك الرهن.
نعم.
وهناك الشهادة وهناك أيضا الكفالة.
نعم. طب اسمح لي لحضرتك يعني توصينا دائما ألا نتأخر على السجر المشاهدين.
اتفضل.
التواصل أخونا خالد من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ خالد.
بعد إذن حضرتك، أنا مدير مساعد في بنك ناصر الاجتماعي، وأعمالنا في البنك فيها أعمال طيبة كثيرة.
أيوة.
مثل أعمال الزكاة والنفقات والإعانات والمساعدات.
نعم.
وفيها أعمال ربوية كثيرة. السلف المالية بتطلع بفايدة 6% و7%.
مفهوم.
أنا عملي الآن في الإدارة العامة للزكاة، مدير مساعد في الإدارة العامة للزكاة. بسأل حضرتك، مرتبي هل حلال ولا حرام؟ أو أسيب البنك؟ أو إيه يعني مش قادر لأن أنا تعبان من الموضوع ده.
بارك الله فيك. شكرا يا أستاذ خالد. أخونا حامد. الحاج حامد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاج حامد.
بارك الله لنا فيكم.
آمين يا رب العالمين وفيك إن شاء الله.
والله أنا أسئلت كلها تجارية عن موضوع القرض والاستدانة.
تفضل.
الله يخليك. أنا تاجر. بس الراجل السرية يعني.
نعم.
فطبعا أنا عشان أتاجر فبرمي سلف الزراع. بيتم باتفاق بيني ما بينه إن هو مثلا هياخد 10,000 قرض. هيبيع عندي منتج مثلا ب20,000. انا باخد العمولة بتاعتي 10%.
يعني انت بتدي سلفة وتاخد عليها عمولة.
فهو طبعا لو انا مديتوش 10,000 مش هيجيب لي فاكهة او خضار اتاجر فيها. فطبعا هو لما بياخد مني 10 عشان يبيع ب20 اخد منه انا 10%، يعني 2,000 جنيه. انا عندي طبعا خدمات، وعندي مية وعندي ضرائب وعندي نور وعندي هوالك وعندي مائدة رحمن وعندي لحمة العيد الكبير. الحمد لله بقوم واجب نحو ربنا وزيادة شوية.
نعم.
فالمشكلة هنا ان اللي بياخد ال10,000 دي يا بيجيب عربية نص نقل، يا بيجوز بنته، يا بيجوز ابنه، يا اللهم صل على النبي بيشد دور مباني يعني.
ايوه.
وتقعد الفلوس سنة واثنين وثلاثة. فبضطر اشتكيه. بروح يجيب لي اهل الخير زي سيادتك ويقول لك معلش والنبي. طب ما انا هنا الفلوس دي حصل لها انفليشن، تضخم.
ايوه.
ان الجنيه النهارده السنه الجايه بيبقى ب80 قرش، بعده ب60 قرش. طب والمصاريف اللي انا تحملتها والانفاقات اللي انا تحملتها، يقول لك معلش والنبي. يعني بقى لها 6 سنين، بقى لها 5 سنين، بقى لها 10 سنين.
انت بتتصور ان ال 10,000 جنيه دول بعد ما تقعد عشان ترجعهم بعد سنه ولا اكتر ولا كذا، وبعدين تتحل في قعده عرفيه، ما ينفعش يرجعوا 10,000 جنيه، انت عايزهم اكتر.
انا عايز مصاريفهم مثلا وعايز عمولتهم. انا ايه ذنب ان هو ياخدها يلعب بيها؟ في ناس تانية بقى بعد اذن السيد الشيخ خدت الفلوس بتشتري بيها ارض زراعيه. وبعد سنة اتنين تلاتة بعد ما تشتلها بتبقى منتجة بيروح لتاجر اخر.
طب انت مش في ضمان حاج حامد للاموال دي؟
اه باخد ايصالات يا شيخ.
بس الناس بتماطل بقى وعلى ما
بص مماطلة رهيبة يا شيخ.
ايوه
بقى طبعا لما قصة في رسول الله قالك من اخذ اموال يدير الناس ادعوه قد الله عنه.
نعم.
لا ده هو كده اتلفى بقى.
طيب
اجوز الولد اجوز البنت ابني بيت ابني دورة اشتري ارض بعد انا عندي ناس بقى لها 10 سنين.
أيوه.
بعد 10 سنين بيروح يجيب لي اصدقاء ومحبين ويقولوا لي قال الله وقال الرسول يا جدعان ده انا تاجر راس مالي اللي هو اخده ده نقص مني عملي بيقل مصاريفي بتزيد.
صحيح.
عملتي خدماتي ميتي نوري كهربتي تليفوني
تجاره يعني
ضرايبي تاميناتي ما انا مد العشرة للشيخ عشان العقد يجي من وراه اسد بيه الحاجات دي.
لملي الموضوع ده كله حاج حامد في جمله واحده سؤالك المحدد عشان برضو ايه الكلام ما يتوهش مننا. انت بتسال عن حكم ايه
احاسبه ازاي وطبعا بعد ما اشتكيت في محامي مثلا عايز 1000 جنيه او
مصاريف المحاماه يعني كيف تسترد اموالك هي واللي انت صرفته يروح فين عايز تقول كده يعني.
أيوة
مع الممثل. حاضر وصلت رسالتك وسؤالك مفهوم والدكتور ان شاء الله هيجاوب. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. مين معانا من المغرب؟ الاخ محسوب. استاذنك بس. ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل
يا اخ محسوب.
شي بخير.
مرحبا.
السيده سيدي جيب منه شي سلعه وخلصتوا فيها.
انا مش مستوضح. المخرج يسمع السؤال ويفهمني. طيب انقطع الاتصال للاسف لكن حاول تاني يا اخ محسوب. نعم. السؤال الاول دكتور تحب نجاوب مباشره كما عودتنا. الاستاذ خالد هو من المنوفيه متصل الاول مدير مساعد في بنك من البنك ناصر. بنك ناصر معروف عنه انه هو بيقوم باعمال خيريه و احيانا قرض حسن احيانا زكوات وهناك اعمال ايضا ربويه يعني معروف هو بنك عادي يعني لكن يقوم ببعض الانشطه الخيريه. الاستاذ خالد بيقول انه بيعمل في الاداره العامه للزكاه الجزء الخاص بموضوع الزكوات فبيسال سؤال مباشر هو الان عن مرتبه في هذا العمل.
لا هو اذا كان خاص بالزكاه فقط ولا يعمل الا في الزكاه يعني هذا شيء طيب
بعيد عن المعاملات الاخرى
ابتعد عن القرض وعن الفوائد وعن هذا ممكن
حتى ان كان يتبع يعني
ممكن يتبع البنك ناصر. البنك ناصر فيه اشياء طيبه وفي اشياء غير طيبه
هو كما
يعني ليس بنك عادي وليس بنك اسلامي
مختلط
هو في منزلة بين المنزلتين.
لا الحاج حامد الأطل معانا في اللي يشرح لنا عايز يقول ملخص القصة ان هو الناس بتمطلوا دي سلف معينة لتجارة معينة يقوم بيها وبعدين ترد بعد سنة او اتنين لما يشتكيهم ويرفع عليهم قضايا يجي بقى اهل الخير يتوسطوا فترجع له امواله هي بعد ما يكون خسر اشياء كثيره يعني فبيقول كيف اضمن وكيف ارد وما حكم الاسلام في يعني الحل الاسلامي لقضيتي.
هو المفروض ان ياخذ ضمانات كافيه بحيث يستطيع ان يسترد الدين في الحال.
يبدو ان وصلات الامانه وكيف بقتش ضمانات كافيه.
نعم وصلت الامانه تؤدي الى الحبس
لكن
ثم ممكن ياخذ ليس ضمانات ممكن ياخذ كفلاء يطلب كفلاء يطلب رهن كفالة ورهن يعني هذا في بالنسبة للاستثاق عن طريق الرهن أو الكفالة طيب
يعني. هل هذه الأشياء هذه المصطلحات الرهن والاستثاق وما إلى ذلك خرجت من بطون الكتب الفقه للواقع المعاصر؟
لا موجودة بنوك إسلامية تعمل بهذا التطبيق العملي موجود هذا.
طب في المعاملات الفردية بعيدا عن البنوك
برضه المعاملات الفردية ممكن رهن ممكن كفيل يعني افترض مثلا هياخد وصل أمانة على الشخص المدين والمدين ليس عنده ما يؤدي به كفيل الغني يأخذ من الكفيل الغني الأشياء الأخرى التي يشار إليها النقد يغرم لأن يصل إلى الدين. في شيئان، شيء ممنوع وشيء مقبول.
نعم.
الشيء الممنوع هو أن يزال على الدين، فمغار بغرامة
تأخير
نعم. فغرامة التأخير هذه هذا من باب الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن ترمي، هذه
قضية تقوم بها معظم الفوائد المركبة
لكن هناك التكاليف الفعلية، رفع قضية وفي محامي وفي كذا، هذه التكاليف الفعلية من حقي أن يأخذها فوق الدين.
فوق الدين
نعم
كويس،
وليست من الربا.
أرجو أن يعني يكون بيتابعنا في الإجابة عن
السؤال. وليست من الربا،
ليست من الربا، هي حتى لو خد الفلوس 10,000 جنيه سلفهم حج حامد، المصاريف اللي صرفها محاماة أو مقاضاة أو ما إلى ذلك دي خارج رأس المال وليست من الربا، هي حلالك 100%. نعم. معانا الأخ عماد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عماد،
أنا معاد الأخ عماد، بس أنت أرام التلفزيون عشان خطره أنا متعليش تلفزيون.
تفضل أستاذ عماد. خماد اتفضل.
لو سمحت ممكن عندي سؤال بخصوص المعاملة مع البنوك الربوية في الحساب الجاري. هذا أول سؤال.
بتسأل عن حكم الحساب الجاري يعني؟
أيوه. البنك فيصل الإسلامي.
أوه.
الموجود حاليا فروع في مصر. معاملاته صحيحة 100%؟ ممكن نحول على المعاملات ولا لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، في اخ شاركني في تجارة.
ايوه.
وكان هو اقترض قرض ربوي. وهو شاركني بالقرض ده، بس هو وفلوس انا ما فيهاش قرض ربوي. ما حكم ذلك؟
طيب حاضر. وانت عارف، كنت عارف كده من الاول يعني؟
انا ما كنتش اعلم بالتحديد الفلوس هو متصرف فيها منين.
ايوه.
عرفت بعد ذلك ان هو كان جايب حاجة زي سلفة، يعني بيسموها سلفة من البنك.
ايوه نعم. طيب كده طيب معنا اخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ.
كنت عاوز بس اسال الشيخ علي على موضوع، انا غير محاسب في شركه ادويه، ده النشاط بتاعها، ونشاطها بقوم بالشق اللي هو فتح الاعتمادات المستنديه والاعتمادات، طبعا هذا بيتم عن طريق البنوك. ده شق من الشغل بتاعي. الشق الثاني بقوم بالتأمين على الأصول بتاعة الشركة ضد أخطار الحريق والسطو ماذا إلى ذلك يعني. فهل أسأل العمل ده بيكون حلال ولا مش حلال؟ هو النشاط الأساسي للشركة هو
الأدوية، لكن أنت بتقوم بالتعامل مع البنوك
عن طريق أن أنا لازم عشان نستورد هذه الخامات، والخامات اللي بيتم بيها تصنيع الدواء بيتم ده ان احنا بنفتح اعتمادات مع البنوك للمضطرين لده.
تمام.
والتامين ما فيش اي شركه ليها فيها تامين تعاوني، فبنتعامل ان احنا طبعا ما فيش تامين على الحياه، بس بنامن ضد على المصنع الشركه ضد الاخطار الحريق والسطو وما زال والحاجات من هذا القبيل.
ايوه.
هل العمل ده حلال ولا لا؟
حاضر. طيب الحاج حامد عاد الينا سالما. السلام عليكم يا حاج حامد.
وعليكم السلام ورحمه الله يا مولانا.
انت عندك تعقيب على الاجابه اللي سمعتها؟ اتفضل.
ما انا الجزء الثاني من الاجابه اللي هو بتاع المصاريف والمقاضاه بارك الله فيك ده ماشي
تمام،
لكن نص الاولاني اللي هو بتاع انتظار الفلوس، مع احترامي ليك، 5 سنين أو 10 سنين.
أيوة.
ويجي يقول لي عفى الله عما سلف بعض الاخوه المسلمين الاحباء الي. حرام ده يعني.
ايوه.
طب انا مصاريفي في العشر سنين واخد بالك، وضرايبي وتأميناتي وخدماتي وميتي ونوري وعملتي وي اجيبها منين؟ ما هو اخد راس المال نايمه معاه.
ايوه حاضر، بنوضح هذا الامر. طيب الاخت ام عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله. ام عبد الله اتفضلي. السلام عليكم ام عبد الله. السلام عليكم يا ام عبد الله. طيب الحاج حامد اللي كان اتصل بخصوص التجاره، هو يعني اطمئن لشق المصاريف الزائده عن الدين انها حلال كما افتيته فضيلتك. وطبعا الدكتور علي السلوس دائما يعلمنا انه لا يفتي فتوى فرديه، انما يفتي بفتاوى المجامع الفقهية، وإحنا سبق إن إحنا أكدنا على هذا الأمر مرارا وتكرارا. بيسأل طيب الفلوس اللي اتخذت منه أو تم اقتراضها ونامت عند المقترض 5 سنوات، هو دفع عليها ضرائب أو فلوس تجارة يعني، فيقول يعني ألست خاسرا هذه الصورة؟
لماذا أقرضها؟ ما قلت تجارة؟ لماذا أقرضها أصلا؟ تجارة. القرض الحسن لا يتصور أن يكون في التجارات الموجودة الآن، وإنما يتصور القرض لمنفعة معينة أو لمعاملة معينة بينهم، وليس قرضا لله.
أنا أعود لمرة أخرى قضية الضمانات،
أن
يأخذ ضمانات قوية حتى يستريح ولا تبقى الفلوس 5 سنوات أو
15. المهم هنا أي زيادة على الدين هي من الربا المحرم، مهما كان، مهما كان الدين ومهما كانت مدته، وعليه أن يأخذ ضمانات كافية بحيث يضمن حقه.
إذا قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا حتى لو بقي هذا الدين 100 سنة لا يعود
ليس له إلا المثل،
إلا ليس له إلا المثل.
نعم.
طيب أخونا عماد بيسأل عن حكم الحساب الجاري في البنوك العادية.
هو خارج مجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا كان يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي، لأن الحساب الجاري وإن كان له فائدة إنما البنك يقرضه بفائدة،
يعني يأخذه ويقرضه بفائدة.
نعم.
نعم. تجارة في الديون.
تجارة في الديون.
نعم. أيضا فرع آخر من شق آخر من سؤال، يعني بيسأل تحديدا عن بنك فيصل، هو سأل وسمى فوجبت الإجابة.
يتصل بالهاتف،
هناك تفاصيل تتعلق بالبنوك الإسلامية، من أراد أن يعني يستوضح أكثر يتصل على هاتف فضيلة الدكتور السلوس موجود في الكنترول ويفهمها، لأن الوقت قد لا يكفي يعني. شق ثالث من سؤالي الأخ عماد بيقول أن أنا اشتركت في تجارة مع صديق له، واكتشف بعد هذا أنه يعني كان النصف الأول من المال أو أحد النصفين مقترض من الربا، يعني صاحبه واخد فلوس من القرض الربوي لكن هو فلوسه هو حلال، فماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟
يعني هنا لا شيء عليه، لكن هو الأول إذا علم أن لا يشترك معه، إنما ليس فيه تحريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع اليهود والنصارى أمرهم ليست حلال كلها، كثير من الحرام، المهم أن يكون النشاط حلالا.
نعم. الأخ محمد بيعمل في شركة أدوية، وهو بيبقى جزء من شغله مندوب عن فتح اعتمادات مع البنوك، وفي جانب من التأمين على الشركة مثلا أو المحتويات ضد الحريق أو السرقات أو ما إلى ذلك، فبيسأل عن هذا وذلك.
كل هذه الأشياء ما دامت ممنوعة لا يتعامل فيها إلا إذا كان مضطرا، يعني الآن في أيامنا هذه نحن نجد الملايين التي لا تجد عملا،
صحيح، بطالة شديدة،
ولا تجد طعاما، لا تجد شرابا،
الحاجيات والحاجات الأصلية.
ولذلك مثل هذا نقول له إذا لم تجد لهذا العمل اعمل وخذ منه بقدر حاجاتك وضروراتك إلى أن تجد عملا آخر، يعني وتبحث عن عمل آخر إلى أن تجد عمل آخر.
نعم. عندنا سؤال ورد في الاسم اس بيقول بيسأل عن حكم التأمين على الحياة بشكل عام.
التأمين على الحياة هذا من أنواع التأمينات التي صدرت القرارات المجمعية بعدم جوازها في وقت مبكر. يعني في أنواع من التأمين تأخر القرار، قررت مجمع الفقهية تأخرت فيها قليلا،
أو ربما لم تكن ظهرت هذه المعاملات.
لا، موجودة موجودة، لكن هنا صدور القرار لأن بحث الموضوع والنظر فيه والآخر. لما التأمين على الحياة هذا من القرارات اللي صدرت في وقت مبكر، التحريم فيها واضح،
محرم.
نعم.
قصة التأمين على الحياة.
نعم. نعم.
حرام.
لكن في شركات إسلامية تقوم بهذا. هذا جائز.
لا يسمى تأمين على الحياة. ولا القضية مش قضية تسمية، القضية عقد صحيح.
العقد نفسه الذي يقوم به البنك الشركة الإسلامية عملوها يختلف عن شركة التأمين الأخرى.
من حيث الأصل نعم. وعقد التأسيس وما إلى ذلك.
ونفس العقد.
ونفس العقد.
نعم.
أختنا أم عبد الله عادة الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كان عندي سؤال، بس أنا كنت بكرد زملائي على سبيل القرض الحسن. وقعد يعني فترة طويلة بتاع 5 سنين 6 سنين.
تمام.
وأنا داخلة جمعية برضو في مبلغ كبير 20,000 برضو 4 سنين. وعندي ذهب بحوالي 11-15 ألف جنيه. عايز اعرف بس ازكي على كل يعني الفلوس دي كلها ازاي؟
الذهب كم؟ قد ايه؟
يعني حوالي 11,000 جنيه.
حاضر. الاخت ام عبد الله بتسال، بتقول عندها فلوس اقرضتها لكن طالت مده الاقراض قرض حسن طبعا، ويعني داخله جمعيه بمبلغ معين وعندها ذهب يوازي حوالي 11,000 جنيه. كيف تخرج الزكاة عن كل هذا؟
بالنسبة للقرض، إذا كان القرض مضمونا يزكيه المسلم مع مال الحاضر.
عايزين نشوف بس حكاية المضمون ده دكتور. المضمون هل إن طالت المدة ولا يرد مع 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 ضمان الشخص أخلاقي وما إلى ذلك؟
ضمان أخلاقي وقد يكون ضمان أخلاقي ولكن في إفلاس
مثلا.
هي من إفراء الأخلاق حتى من وين؟ وهنا أحيانا يكون الشخص نفسه هو المتساهل في طلب القرض لأن المقترض أخوه قريبه صديقه فيتساهل. لما أنا متساهل هذا شيء طيب، لكن لا يسقط حق الله في حق الفقراء في الفصالة في الزكاة. إذا كان القرض يعني
من مضمون الأداء
وقد نصل إلى مضمون مرجو الأداء،
مرجو الأداء
نعم، يزكي من المسلم على حاضر. غير مرجو الأداء لا يزكي المسلم متى تسلمه، ومتى تسلمه يزكيه مرة واحدة، يزكيش على لا يزكي على السنة الماضية. بالنسبة للديون، زكاة الديون
يزكيه
هم ده مرجو الأداء
مرة واحدة،
مرجو الأداء يزكي مع أعمال الحاضر كل سنة. غير مرجو الأداء لما معلوم ومشكوك فيه يزكيه مرة واحدة عندما يتسلمه فقط.
طيب هو ده القرض الذهب
حوالي. هو النقود والذهب والديون كل هذا يجمع
كله مع بعض
مع بعض
ولا يفصل يعني.
نعم يجمع ويزكى ما دام يصل الى النصاب يزكى. نصاب الحول والذهب هذا اذا كان قليل ويلبس ليس عليه زكاة.
يبدو ان يعني شهية السائلين عن الذهب فتحت لما جت سيرة الذهب، فحد بيسأل عن شراء الذهب بالتقسيط حكم ذلك.
ندخل له قرارا مجمعيا ايضا. الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز أي بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. أي تأجيل ربا محرم لا يجوز.
نترجم ده في جملة بسيطة، إن بيع الذهب بالقسط
حرام.
حرام.
نعم. لابد من بيع ذهب أو فضة أو نقود لابد من القبض في الحال.
واحدة عايزة تبيع الخاتم أو الجويشة بتاعتها وتاخد تدخل دي في دي زي ما بيطبيع.
ما تدخلش تبيع اللي مش عاوزها تبيعه وتشتري اللي عاوزها.
تتم عملية مستقلة. نعم. تماما. نعم. بيع وشراء.
نعم.
ثم تشتري ما تريد.
نعم. إنما إذا كان ذهب قديم بذهب جديد لابد من التساوي والتقابض.
طيب عندي سؤال بيقول بيع حكم بيع العملة الأجنبية بالدين.
هو يكون عملة أجنبية يعني واحد فارب بيعتبر أجنبي
هو السؤال كده.
أي عملة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
طيب يعني سلم واستلم يعني.
الدبل ورد ربا إلا هاء وهاء خذ وهات الحال.
ده في نص الحديث.
نعم.
هاء وهاء.
نعم.
يعني خذ وهات.
خذ وهات نعم.
سبحان الله. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد.
السلام.
أخونا محمد من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد.
أنا بس بعد إذنك عاوز أسأل على قروض الصندوق الاجتماعي.
قروض
الصندوق الاجتماعي.
الصندوق الاجتماعي.
أنا بس هحكي بس كده حاجة على السريع بعد إذنك.
اتفضل. لخص باختصار عشان.
حاضر.
اتفضل.
أنا كنت بشتغل في شركة أدوية مندوب مبيعات وكان دخل كويس يعني.
كويس.
طبعا حصل عند مع موضوع الازمه الاقتصاديه دوت انا سبت الشركه. اشتغلت في تجاره السيارات المستعمله وبعدين يعني كان معايا فلوس الحمد لله وبعدين بس حصل انا خسرت. عاوز افتح مشروع دلوقتي ما فيش فلوس بقى تموله خالص. فطبعا اتجهت للصندوق الاجتماعي وبعدين بيتعامل مع البنوك. انا مش عارف البنوك دي ربويه ولا مش ربويه.
وهل صوره القرض ايه يا اخ محمد؟ صوره القرض لو انت عايز تقترض بيقولوا لك ايه؟
هقول لحضرتك حاجه. يعني هو بيقول لي اضمن لي 20% من قيمه القرض. يعني فرضا ان اخد 100,000 ادفع اعمل مثلا ب 20,000 وديعه او مرتبات بقيمه 20% من القرض. القرض طبعا هاخده بفايده وهو على سنتين اثنين. تقريبا في السنتين 14% يعني 7% كل سنه. فعاوز انا طبعا مضطر انا ما فيش دخل خالص دلوقتي.
طيب انت اللي قدامك القرض من الصندوق الاجتماعي اللي هو بيقول لك اضمن لي وديعه ب 20% من قيمه القرض والقرض يعني بفائده. مش هو كده السؤال؟
حضرتك هو 20 يعني احط ما يضمن 20% من قيمه القرض سواء مرتبات او وديعه. مش لازم وديعه. مرتبات مثلا.
طب انت هتجيب منين؟ هتجيب منين وانت انت محتاج لقرض؟ هتجيب منين اصلا تحط ال 20% دول؟
هقول لحضرتك هو في ذهب مثلا يعمل 20%.
عندك ذهب يعمل 20%.
بس هو حضرتك ما يقومش المشروع. يعني المشروع اللي انا بعمله والمبلغ ال 100,000 ده كمان يعني مش هتبقى كميه البضاعه قليله جدا. يعني برضه يا دوب تعيشني العائد منها يعيشني وبالكاد يغطي قسط القرض ومصاريف المشروع نفسه.
في حاله اقتراضه يعني.
نعم.
في حالة انك اقترضت يعني.
في حالة ان انا اقترضت.
نعم. طيب خلاص وصل الاتصال.
انا عاوز ارتاح بس والله اعرف عشان اتجه فعلا ولا ودلوقتي مفيش دخل انا بقى لي سنة ونص قاعد ما بشتغلش.
طيب مفهوم طبعا انت مش هتلجأ للاقتراض للتنزه يعني ولا فسحة ولا اي حاجة انما اكيد في ضرورة. لكن صورة القرض بقى فضل الدكتور هيبين لك الان. هو عايز يقترض عشان يعمل مشروع لان تعرض لخسائر قبل كده من الصندوق الاجتماعي بيشترط عليه يحط وديعه قيمتها 20% من القرض المفترض ان هو يقترضه وهيبقى في طبعا فائده على هذا القرض. فهو بيقول انا مضطر وظروفي كذا. عندك حاجه هتحط ازاي؟ السؤال اللي انا سالته هتجيب منين الوديعه؟ قال في ذهب لكن لا يكفي طبعا ان انا اقوم بيه مشروع لو فكرت ان اقيمه. ده صوره السؤال تقريبا.
يعني هو دايما نقول لا تطلب رزق الله بغضب الله. عندما تطلب رزق الله بمرضاة الله فلا تجعل الحرام.
طب بما تنصحه دكتور؟ يعني هل يبدأ بالقليل؟
يبدأ بالقليل نعم. أو يمكن يجد أحد يشترك معه في مشروع. ممكن هذا.
يعني هناك هو معه نواة لرأس مال بسيط
من يشترك معه في مشروع
يبحث عن شريك لكن لا يلجأ لهذا
الربول. لا يلجأ القرض الربول.
نعم. وهي بالواقع يقول من خلال يعني معاملات كثيرة رأيناها ويعني حوادث وأحداث في زماننا وفي واقعنا تقول إن الاقتراض الربوي ما أتى على أهله إلا بالخراب المستعجل كمان مش الخراب
العادي. يعني الله عز وجل هو القائل يمحق الله الربا ويربو الصدقات. يمحق.
السؤال طبعا
كيف يبارك فيه وهو يمحق؟ يمحق.
لكن السؤال الحاضر فضيل الدكتور يعني انه حاجات الناس زي ما قلت حضرتك في سياق الحديث ان الفقر كثر انتشر وحاجيات الناس يعني الفقراء يظهرون كل يوم. النهاردة كان مستور الحال بعد سنة بقى اصبح من الفقراء. فكيف يعني تحل لهم الشريعة والناس عايزة الدين عايزة الخير عايزة الحلال، يعني كيف توائم الشريعة بين واقع الناس وبين حاجياتهم والحلال في قضية القرض والاقتراض في جملة واحدة يعني إن استطعت.
القرض والاقتراض يعني مسألة حاجة الناس إلى المال أو محاربة الفقر كيف يكون في الإسلام؟
أيوة.
خطط موضوع في الإسلام وخطوات خطوة وراء خطوة كذا. فالخطوة الأولى العمل، لأن العمل يكفي. العمل لا يكفي يبقى نفقات الأخار المسلمين، يأخذ من الأخار المسلمين ما يفي بحاجته. لا يكفي يأخذ من الزكاة ما يفي بحاجته. الزكاة لا تكفي يأخذ من موارد الدولة، دولة تنفق عليه من الموارد غير الزكاة. هذا أيضا لا يكفي، وهذا يكون في أيام الشدائد والمحن مثل ما حدث في العام 17 الهجري في عهد سيدنا عمر. الدولة تأخذ من الأغنياء بقدر حاجة الفقراء، وبالتالي الإسلام عالج الفقر مشكلة علاج جذري.
هذا من حيث التصور العام، لكن إن غاب الإسلام والعمل نعم، لكن إن غاب الإسلام عن واقع الناس كيف نحل المشكلات الجزئية الحاضرة في واقع الناس؟ وأظن هذا سيكون الإجابة عنه لها حديث آخر مستفيض في قضية الضرورات في حياة الناس وكيف يعالجها الإسلام. أرجو أن تكون هذه عنوانا لحلقة قادمة إن سمح لنا فضيلة الدكتور علي السلوس الذي لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم له فضيلة الدكتور العالم الجليل علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خير دكتور،
مرحبا فيك
وبارك الله في عمرك. ونشكر لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، طيب الله كسبنا وكسبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مال الله يؤتيه من يشاء.